قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنهم أنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعله يقول البخاري رحمه الله: باب في السقائف. والمقصود بالسقائف شرع سقيفة، وهو المكان المسقف المظلل الذي يكون في بناء البيت، أو يكون مكان عام مخصص للاجتماعات وللالتقاء الأعداد الكبيرة من الناس. المقصود من هذا أن الجلوس في ذلك والمجيء إلى ذلك إذا كان عاما أنه لا بأس به، وكذلك إذا اتخذ مكان مظلل يعني أمام البيت أو عند البيت حيث لا يكون هناك مضرة على المارة ولا على الطريق فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث جاء في الصحيح من حديث طويل، وقد أورد هذه القطعة منه هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. ومعنى هذا أن الجلوس في الأماكن العامة والمخصصة للاجتماعات العامة أنه لا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا أورد البخاري رحمه الله الحديث والأثر الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: نذهب إليهم. فذهب هو إياه ومعه جماعة من الصحابة، وحصل ما حصل، وتم الاتفاق على تولية الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو الجلوس في السقيفة والاجتماع في السقيفة، وأن مثل ذلك لا بأس به.
إراده في كتاب الفصل والمرات.
المقصود من هذا أن السقائف التي تكون أمام البيوت والمحلات التي تظلل أمام البيوت إذا لم يحصل بها ضرر على المارة وعلى الطريق فإنه ليس من الظلم، ليس من الظلم إذا كان الطريق واسعا ولا يترتب على وجود مكان مظلل في بنائه وأمامه يكون فيه الجلوس مع إعطاء الطريق الحق ومع عدم التفريط على المارة، فإن هذا لا يعتبر من الظلم. ثم أيضا الاجتماعات الأماكن المخصصة للاجتماعات العامة إذا كانت مهيئة لمن يريد الدخول ولمن يريد المجيء أيضا هذا لا يعتبر من النقص ولا يعتبر من الظلم ولا مما لا ينبغي، بل هو سائغ وجائز.
قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. مفهوم من هذا أن الجار إذا كان له جدار موجود من قبل ثم جاء جار آخر يريد أن يبني، يريد أن يستفيد من هذا الجدار الذي أقامه جاره، فإنه لا يمنعه أن يغرز خشبة في جداره. لكن هذا كله معلوم بشرط أن لا يترتب على ذلك مضرة على الجدار. أما إذا كان هذا الجدار سيترتب عليه مضرة من ثمن الثقل، فإن دفع المفاسد مجرد مقدم على جلب المصالح، لأن المقصود من ورع الخشبة أو الخشب تحصيل مصلحة، مصلحة الجار. لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة وهي سقوط الجدار أو تصدع الجدار أو انهيار الجدار، فإنه لا يجوز ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة. إذا فهذا مخصوص بهذا. ثم أيضا إذا كان هناك عرف من الأعراف بين الناس، وأن كل إنسان يقيم جدارا له بجوار جدار صاحبه، ويترتب على ذلك أمور، يعني لو حصل خلل في بيت الجار الجديد، فإن الخلل لا يتعدى إلى جاره. بخلاف لو أن الإنسان سقف على جدار جاره أو وخل الحديد بالحديد الذي يبنى في هذا الزمان في المسلح، فإنه لو حصل انهيار لأحد الاثنين وكان مربوطا معه ومتصلا معه، فإنه قد يؤدي إلى أن يجذب هذا. لكن إذا كان الأمر مجرد غرز خشبة أو خشب من غير أن يترتب على ذلك ضرر، فإن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لكن إذا كان هناك أعراف بين الناس في مثل ما يوجد في هذا الزمان، فهو أن كل إنسان يبني لنفسه جدارا بجوار جدار صاحبه، ولا يكون له ارتباط به بحيث لو أريد هدم هذا المحل فإنه لا يتعدى إلى الجار، بخلاف لو كان مربوطا معه ومتصلا معه ثم أريد هدمه من الأسفل كما يكون في هدم المسلحات الآن، يأتون إلى هدمه لأن يأتي إلى الطابق الأسفل ويعملوا فيه شيء من التنقير في الأعمدة، ثم يسحبون الواثقة في هذه الآلات فيسقط، يعني هذا المكان الذي يراد سقوطه. ولو كان مربوطا مع غيره بحديث فأدى هذا إلى أن يتبعه ذلك الذي ربط به أو الذي وصل به. لكن إذا كان القضية أمورا بسيطة وأمورا يسيرة مثل الجدر الموجودة من قبل في كونه يكون غرز يخشب خشب يغرز ولا يترتب على ذلك مضرة، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حق الجار على الجار لا يمنع جاره على ذلك جاره عن ذلك. ومن العلماء من رأى أن هذا حق من حقوق الجوار وأنه أمر لازم، ومنهم من رأى أنه على الاستحباب وأنه إنما هو أمر مستحب وإنما هو مرغب فيه، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لا وابو هريره رضي الله عنه هو الراوي عن هذا الحديث ينكر على الذين راهم لا يفعلون هذا وقال لارمين بها بين اكتافكم يعني بهذه السنه بهذا الكلام ولاصدعن بالحق والناس يعرضون عن هذا اي معنى هذا انه وجد في زمانهم ان الواحد لا يبني على جدار جاره ولا يفشل في جدار جاره ولهذا انكر عليهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ما لي اراك عنها معرضين يعني عن هذا الذي يعني هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا ارمي ان بهذين اكتافكم يعني بهذه الكلمه وبهذا الحق وان اخذتم او لم تاخذوا لو بيننا السنه ولا اقرعن ولا اصدعن بها ولا ابلغنكم اياها لان هذا من الامور المتعينه على من عنده حق ان يبينه وان يبذله وان يرشد اليه.
قال باب صب الخمر في الطريق. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكه المدينه فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الايه. باب صب الخمر في الطريق.
باب صب الخمر في الطريق يعني اراقتها وصبها في الطريق انه لا باس به اذا ترتب على ذلك مصلحه وكون الناس يرون هذا وينتبهون له ويعرفه الخاص والعام وفيه تسابق الناس للتخلص منها صبوها في الطرق ليبادر الى التخلص وليظهر وليقتدي من يكون عنده شيء من هذا من بادر الى التخلص من ذلك يعني معناه انه ليس من الظلم صبها في الطريق لانه فيه مصلحه فيه مصلحه وهي اظهار المبادره الى الانقياد بخلاف ما يوجد بها البلاد ان الناس لا يدرون عنها واذا راوها وكل من جاء قال من هذا قالوا خمر الخمر حرمت والناس بادوا الى اغراقها عند ذلك يقتل بعضهم البعض وان كان فيه مفسده الا انها مفسده يسيره وهي تلويح الطريق او جزء من الطريق ليس فيه شيء من الماء فيه شيء من هذا الخمر الذي صبت فيه الا ان هذا شيء يجوز لكن مصلحه كبيره وهي اظهار المبادرة إلى التخلص منها وكون ذلك موجودا في العيان أمام الناس بحيث أن كل يقتدي ويبادر إلى التخلص من هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل والذي فيه الضرر وفيه الخطر. المقصود من هذا أن صب الخمر في الطريق في ذلك الوقت عندما حرمت مبادروا للتخلص منها وإغراقها في الطريق أنه وإن كان في طريق أذرة من ناحية تلويح شيء من الطريق إلا أن مصلحة أكبر وأعظم وهي ظهور المبادرة وحصول الاقتداء يكون ذلك مشاهدا في العيان بحيث يقتدي بعضهم ببعض وينتبه من لم يبلغه الخبر وهذا كما ذكرت يختلف عما لو أوهد بهذه البلاد وأوريقت البلاد إنه لا يعرف ذلك كل أحد ولا يتنبه إلى ذلك كل أحد فإذا المفسدة التي في صبها في الطريق مكثرة ويسيرة أمام مصلحة كبيرة العظيمة التي هي إظهار ذلك حصول الاقتداء من بعض الناس ببعض.
قال باب
فيه بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعه الاستحيان والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام، وان الواحد منهم اذا كان بيده شيء قد سعد عليه وظفر به وحصل عليه وهو شيء من المال ولكنه حرم، فانه يبادر يتخلص منه باراقته واتلافه. ثم لما حرمت صاروا يتحدثون ان فيه ناس قتلوا وهو في منه، والله عز وجل انزل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثاني معنى هذا ان الذين ماتوا قبل التحريم وانهم ماتوا في وقت كان فيه حلالا ولم تكن محرمه فانهم لا ضير عليهم لانهم ما منعوا من شيء فامتنعوا، ما نهوا عن شيء فلم ينتهوا، وانما لم يحصل المنع الا بعدهم فلا ضير عليهم، وما حصل منهم في زمانهم قبل ان تحرم فانهم لا يحاسبون عليه، وانما المحاسبه بعد التحريم وبعد حصول العلم بتحريم الشيء الذي حرمه الله بعد ان كان حلالا بعد ان كان سائغا.
قال باب افنيه الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشه فابتلى ابو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرا القران فيتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه. وقال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا ابو عمر حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، انما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال باب افنيه الدود والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
باب افنيه الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. مفهوم من هذا ان الافنيه التي امام الدور التي هي متصلة بالطريق إذا كانت الطريق واسعة وصار اشتجر الإنسان بناء في أمام بيته يحصل الجلوس فيه بشرط أن لا يؤثر على الطريق وأن لا يؤثر على المارة، فإنه لا بأس بذلك. وأورد تحت هذا ما سبق أن أورده البخاري رحمه الله من سعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اتخذ مسجدا من بناء جاره، يعني البناء هو الذي يكون أمام البيت، المستطاعات التي تكون أمام البيوت متصلة بالشوارع وبالطرق هذه اتخذ أفنية. وقد اتخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا من بناء جاره، وكان قبل ذلك لا يصلي إلا مختفيا في داخل داره. وكان سبق ان مر بنا ان ابن الدغنة هو الذي اعطاه عهدا وكان جارا له وسعى امام وسعى عند كفار قريش ان لا يخرجوه والا يتركوه وغادر مكه لانه رجل فيه صفات كريمه، كان يقرب الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ومثله لا يخرج، فوافقوا لكن على ان لا يظهر عبادته وان لا يظهر صلاته، لانهم كانوا يخشون على صبيانهم ونسائهم ان ياتوا اليه وان يتاثروا به، فكان يفعل ذلك. ثم اتخذ فناء لا مسجد في فناء داره فكان يصلي فيه، فكان يأتي إليه الصبيان والنساء فيرونه يقرأ القرآن وكان يقرأ ويبكي، فخشي الكفار على أولادهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله وأن يستفيدوا من هذا الشيء الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له إنك أجرت فلان وأنه تجاوز الشيء الذي أذن فيه، وأنت إما تسحب جوارك فإننا لا نحب أن نكفر ذمتك وإلا فإننا لن نصبر على هذا الذي حصل. فجاء ابن الدغنة وقال إنك قلت كذا وكذا وكذا وإما ترد علي جواري، أما أن تصلي في بيتك أو ترد علي جواري، فقال إني أرد عليك جواري وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذا المسجد الذي اتخذه في فناء داره والذي سبق أن مر أورده البخاري هنا من أجل الفناء واتخاذ المسجد في الفناء أو الأماكن التي تتخذ الجلوس في الفناء، وأن ذلك لا بأس به لكن بشرط أن لا يؤثر على الطريق ولا على المارة. ثم أورد الحديث الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الجلوس في الطرقات، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، فقال فإذا أبيتم الجلوس فأعط الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال نبض البقر وقص الأذى ورد السلام ولم معروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أن قول إياكم أن هذا ليس للتحريم وإنما هو للاستحباب، لأنه قال لهم بعد ذلك فإذا أبيتم يعني معنى أنه لا بأس أن تجلسوا ولكن أعطوا الطريق حقا، يعني معنى هذا أن النهي عن الجلوس في الطرقات إنما كان سدا للذرائع، فإذا كان هذا الجلوس لا يستغنى عنه فإذا يحذر الشيء الذي يخشى من الترتب عليه وهو وقوع الأمور التي لا تنبغي وهو النظر إلى المارة وحصول الفتنة بنظرهم والنظر إليهم، فإذا وكذلك أيضا ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم إذا جلسوا وفعلوا هذه الأمور وأعطوا حق الطريق فإنه لا نسى لذلك. وعلى هذا فإن الجلوس في الطرقات وأمام البيوت وفي الأغنية أنه لا بأس به، ولكن على من جلس أن يراعي ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي فضل البصر حيث لا ينظر إلى الناس ولا يشتغل في متابعة الناس في نظراته، وكذلك أيضا كف الأذى عن الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر، فإذا حصلت هذه الأمور فإنه لا بأس بذلك. ومقصود من هذا أن هذا ليس من الظلم، والجلوس في الأغنياء والجلوس في الطرقات ما أعطاها حقها أنه لا يعتبر من الظلم وأنه لا بأس به، ولكن إذا حصل الإخلال هذا الجلوس ولم تعطى طريق حقها فيما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يعني ينظر إلى الناس ويفتن الناس أو يفتن به الناس ويحصل رؤية منكرات ثم لا تغير ولا يؤمر معروف ولا ينهى عن المنكر، فإن هذا خطأ وهذا ضرر وهذا ليس متفقا مع ما أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها بما بينه وفصله من هذه الحقوق التي هي للطريق.
قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى.
الآبار على الطرق إذا لم يتأذى منها كان أذى منها لا دليل، لا سيما إذا كانت مثقلة للناس ومباحة للناس للاستفادة منها، لأن يأخذ منها المارة الماء ويتزوج منها المسافرون وأبناء السبيل الماء، إن هذا شيء مطلوب. ولكن على إذا بنيت أو إذا حضرت وانشئت وتكون على هيئة تمنع الأذى ويمنع الأذى، وأن يكون لها علامات وأن يكون لها يعني أبنية تمنع الناس من الوقوع فيها، ما تكون مسامتة للطريق ومحاذية للطريق بحيث أن الذي يأتي ويمشي يقع فيها في الليل أو في النهار ويسقط في البئر، يعني هذا يكون فيه الأذى إذا كانت ليس لها علامات، أو إذا كان لها علامات كان يكون هناك حدود أو يكون هناك أشياء ترشد أو أشياء مرتفعة تلفت الأنظار إليها وتجعل الإنسان لا يقع في هذه الحفرة وفي هذا البئر فيهلك بسبب ذلك، لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن رجلا يمشي في الطريق فقد بلغ به العطش ما بلغ، وجد بئرا فنزل وشرب منها، ثم خرج وإذا كلب يلهث يلعق الثرى من شدة العطش، وتذكر حاله لما كان قد عطش وأنه بحاجة شديدة إلى الماء، فقاس حال الكلب على حل على نفسه، فرق له وعطف عليه وأشفق عليه ونزل ومعه خفه، لأنه ليس معه إناء، والبئر تحتاج إلى أن يستعمل يديه عند الصعود وعند النزول، فوضعه في فيه الخف، جعل فيه ماء ووضعه فيه لأن اليدين يحتاج إليهما في الصعود والنزول، الصعود من البئر يحتاج إلى معالجة وتشبث بالأيدي، ثم فشكر الله له ذلك وغفر له. محل الشاهد منه كان وجد بئرا على الطريق، كان بلغ به العطش فوجد بئرا على الطريق، فوضع الآبار في الطرق لحاجات الناس إذا لم يتأذى منها ليس من الظلم بل هو من الإحسان، وإنما تكون من الظلم تكون من طلب الإيذاء إذا كانت ليس لها علامات وكانت على طريق قابلة ومر بها الناس، فلا يتنبه الناس حتى يقعوا فيها، فهذا هو الذي لا ينبغي ولا يصلح. وأما الذي فيه مصلحة بدون أذى فإن هذا مطلوب وشيء مرغب به.
قال باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يميط الأذى عن الطريق صدقة.
باب إماطة الأذى أتى بطرف من الحديث أورده في رواب أخر، لكنه اكتفى هنا بالإشارة إليه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أحيانا لا يأتي بالحديث في الترجمة، وإنما يأتي بطرف يدل على ما ترجم له اكتفاء لكونه أورده في مكان آخر. وهذا قليل في استعماله، لأن كثير في استعمال البخاري رحمه الله أنه يورد الحديث بإسناده ومتنه أو بجزء من المتن، فقد يورده المتن كاملا، لكنه أحيانا يكتفي بأن يشير إلى الحديث إشارة دون أن يأتي إليه، وهذا قليل في استعماله، يعني كثير في الاستعمال هو ذكر الحديث بالإسناد مكررا، لأنه كما عرفنا أن يكرر الحديث بأسانيده أو متونه، ولكن بلفظ يختلف عن غيره، وهو اتفق إسنادا ومتنا في هذا، في غاية القلة، كما ذكرت في مواضع مرات أن ما جاء مكررا من إسناد ومتنا في حدود 20 حديثا فقط مع كثرة ما فيه من المكررات، ولكن أحيانا يأتي بقطعة تدل على المراد دون أن يذكر الإسناد ودون أن يذكر المتن، وهذا قليل في استعماله بالنسبة لما يريده مسندا دون ما يريده مسندا بنفس المتن. وفيه أن إماطة الأداء عن طريق الصدقة، لأنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأن الأذى إذا كان في الطريق أزاله الإنسان، فإن الإنسان تصدق على غيره بأن أبعد عنه ما يكون سببا في ضرره لو بقي، وتصدق على نفسه بأن أحسن إلى غيره، وإحسان الإنسان إلى غيره صدقة منه على نفسه. لهذا جاء في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس عدو بينهم صدقة، يكون طلع لي عن طريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهكذا. يعني فالإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره، يتصدق على نفسه وعلى غيره، ويتصدق على نفسه في دعوته الخير أو دفع الضرر عنه، ويتصدق على نفسه بأن يفعل فعلا يأجره الله عز وجل عليه ويثيبه الله عز وجل عليه.
مقصود من الأذى خاص والله
الأذى يعني سواء كان حجرا أو كان زجاجا أو كان مسامير، أي شيء يسبب المضرة للناس، أو قاذورات يعني أشياء قذرة ويستأنس منها الناس، كل هذا يعتبر من الأذى.
قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على عظم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبتي، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه، وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها لي. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيتي، ثم رفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وقال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29، ثم نزل فدخل على نسائه. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها.
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. عرض هذا فلا حديث جبريل الحديث كان في البيت الذي فيه أشرف عرضهم قال: إني لا أرى واقع الفتن بين بيوتكم كما وقع القطر. هذا الشاهد من هذا قوله أشرف، أشرف من المكان المرتفع، فهنا فيه ذكر الإشراف المكان العالي. ثم أورد بعد ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي ساقه طولا، وفيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يريد أن يدخل عمر رضي الله عنه وارضاه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهن: يتوب إلى الله ويقربكما. فكان ينتهي، فكان يبحث عن الفرصة التي وصل هذا السؤال، فحج معه حجة. ولما كان في هنا الطريق عدل عمر، يعني مال عن الطريق ليقضي حاجة، فعدل معه ابن عباس ومعه إداوة، فقضى حاجته، ثم جاء وكتب عليه ماء وتوضأ، ثم سأله وهو منفرد به عن المرأتين، فقال: واعجبا منك يا ابن عباس، هما عائشة وحسن. وإنما تعجب عمر بن عباس، قيل يحتمل أن يكون التعجب بكونه يسأل عن هذا ويحتاج إلى معرفة هذا، وهو الخبير بتفسير القرآن ويفهم المرأتين. الأمر الثاني تعجب من كونه يحرص على أن يعرف المبهمات والأشياء التي هي مبهمة في القرآن، ويكون هذا تعجب من حرصه وعنايته واهتمامه. ويكون التعجب أولا إما من عدم المعرفة، وهذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يكون من حرصه وكرمته وبحثه عن الأشياء المبهمة. استعظم هذا الأمر، فصلي الفجر ثم نزل وجاء إلى حفصة وتكلم عليها، حذرها أن يحصل منها شيء لا يليق ولا ينبغي، وحذرها أيضا من أن تفر لعائشة، لأن عائشة ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لست مثلها، فلا تغتري بما فيها لأنها لها منزلة ليست لك، وإذا كان هناك شيء تريدين أن تؤديه لك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبريني، لا تستكثري عليه ولا تسأليني في أشياء، ولا تشقي عليه ولا تغاضبيه ولا تهجريه، وإنما شومي له كما يريد. ثم إنه رجع وكانت نوبة الأنصار، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون أن غسان تنعل لهم النعال، تنعل النعال يعني تنعل الخيل وتنعل الدواب التي ستأتي إليها، التي تأتي عليها في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. قال عمر هذا الكلام من أجل أن ينفذ الكلام الذي سيأتي. فلما جاء جاره وطرق الباب وقال أذن فلان، وكان فيه أمر قد حدث، فقال ما لك؟ قال قد حدث أمر عظيم. قال جاءت غسان، وهذا هو محل الشاهد، يعني لما قال وكان غسان تنعل يعني معناهم يتخوفون ويتحرون أن يقع شيء. فلما قال حدث أمر عظيم ظن أن هذا الذي يتخوفون وقع، وأن غسان جاء إلى مدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال حدث شيء أعظم من هذا. بخطوي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان عمر رضي الله عنه سبق أن تحدث معه أصغر قبل أيام، وعلم ما حصل مما أنكر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهن، فاستعظم ذلك ثم نزل وجاء إلى حفصة ولامها وتكلم عليها، ثم قال أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ فقالت لا أدري. وها هو في المشربة، والمشربة هي الغرفة العالية، الغرفة في مكان عال، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني باب الغرفة والعلية
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 أقول يعني باب الترجمة
الغرفة
نعم، والعلية المشروبة
والعلية المشربة يعني المكان العالي أو الغرفة العالية. فمقصود بالغرفة هي المكان المرتفع، الحجرة المرتفعة، حجرة إذا كانت في الأرض يقال لها حجرة، وإذا كانت في دور عالي أو في مكان عالي أو في مكان مرتفع يقال لها غرفة. ولهذا جنة ذكرت غرف من فوقها غرف، يعني محلات عالية بعضها فوق بعض. فالغرفة تطلق على المكان العالي وعلى المسكن العالي، هذا يقال له غرفة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي بعد ذلك، حديث أنس الذي اختصر وقال إن العالم نساء شهرا وجلس في علية
له، علية له،
علية له، لأنها تسير الغرفة التي أو المشربة التي جاءت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي في حديث عمر، لأن هذا الكلام يسوقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن قوله علية له هي المشربة، والمشربة هي الغرفة، ومعناها أنها غرفة عالية وفي مكان مرتفع. وسبق أن مر بنا قريبا ذكر الغرفة وأنها قال المشربة، وذلك في قصة في حديث لا يحل لرجل أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه. ثم ضرب المثل وقال انها أوعية طعامهم، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكثر ويستخرج ما في خزانته؟ قال أن هذه الضروع هي أوعية طعامهم لأطعامهم اللبن، فهي مثل الطعام الذي لكم في الغرف والمشروبات والخزائن التي فيها، لو جاء أحد وكثرها واستخرج ما فيها أترضون بهذا؟ فإذا كنتم لا ترضون أن تؤتى مشروب غرفكم وتكثر ويستخرج ما فيها من الطعام، فكذلك لا تحلبوا اللبن الذي في الضروع، لأن الضروع هي بمثابة الحجر، لأنها فيها خزانة، هي وعاء للطعام الذي هو اللبن، كما أن طعامكم أنتم الذي هو التمر والقمح وغير ذلك، إنما يكون في الحجر ويكون في الخزانة التي تغلق ويطرق عليها الأبواب. ولهذا قال هناك مشروبته، يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكثر ويستخرج ما في خزانته. وهنا قال في مشروبة له، يعني في مكان عالي. المقصود من هذا أن كل إنسان يكون في مكان عالي لا بأس به، وأن كون في مكان عالي ومكان نازل، وأن العالي يشرف على النازل، لا بأس أن يكون الإنسان في مكان عالي، ولكن عليه أن يغض البصر وألا يطلع على جاره، وكذلك الذي يكون في السفل يتحفر ويحترز من أن يحصل عليه وقوع نبرات أو ما إلى ذلك. ومقصود الإرادة هذا في باب المظالم هذه الجملة، ويكون المكان الإنسان يكون له مكان عالي، ويكون في مكان مرتفع، ويشرف أن يكون مشرفا على من تحته، أن هذا ليس من الظلم، وإنما عليه أن يغض البصر، وعليه أن لا يطلع على جيرانه، وأن لا ينظر إلى جيرانه الذين هم دونه والذين هم أنزل منه، وكذلك أيضا الجار الذي هو في مكان نازل عليه أن يحترم وأن يتحفظ وأن يحتاط، لئلا تقع عليه النظرات في قصر وبغير قصر.
ثم قال فجئت المنبر
يعني دخل المسجد، وإذا عنده جماعة يبكون، عنده جماعة يبكون، فجلس معهم، ثم غلبه ما يجب، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ المشروبة، فاستأذن من غلامي على الباب، وقال قل له يستأذن عليك عمر، فذهب إليه ورجع وقال إنني قلت له وصمت، يعني لا أذن، لا أتى لا لنفي ولا إثبات. فرجع عمر رضي الله عنه وجلس مع هؤلاء الذين عند المنبر، ثم غلبه ما يجب، ثم رجع فاستأذن ولم يؤذن له مثل ما قال. ثم بعد ذلك لما ولى للمرات ناداه وقال إنه أذن لك، أذن لك، فدخل عليه ووقف. وكان الذي همه هو الذي جاء من أجله، كان خبر الذي سمع أن مطلقا مطلقا، وهذا خبر ليس لصحيح، هذا خبر شاع وليس لصحيح، هذا يدلنا على أن الأمور قطعت الإشاعات وتنتشر عند الناس، ولكن لا تكون صحيحة، فإن هذا هو الذي وقع في هذه القصة، فإنه اشتهر وانتشر أن الإنسان طلق نساءه وما طلقهن، ولكن فهم من هذا الاعتزال ومن هذا كذا، فهم أحد فقال أنه طلق لما ربطه من هذا الاعتزال، ثم انتشر على الخبر، فقال أطلق نساء، فقال لا. لما قال له ذلك سر، وفي بعض الروايات قال الله أكبر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت الله أكبر، هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يسمع خبرا سارا أنه يكبر ولا يصفر، أن التصفير من الأمور المنكرة، عند الأمور السارة وعند الأشياء الكسر لا يجوز التصفير، التصفير لا يجوز، وإنما يكون التكبير وهذا هو السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكبرون إذا سمعوا بخبر سعد، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو مهموم حزين بما سمعه من هذا الخبر الذي يعتبرونه أمرا خطير، حيث قال أعظم من مجيء غسان البخاري، قال أعظم من مجيء غسان وأطول. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يعني يتكلم عنه بالكلام يجعله يستأنس ويتبسم ويذهب عن شيء من الحزن وشيء من الضيق الذي في نفسه، لأنه قد غضب على نسائه واعتزلهن وقال ألا يأتيهن شهرا، فجلس في هذا المشروع شهرا، فأراد أن يستأنس عمر يعني يقول كلام يؤذر، فقال يا رسول الله إن كنا نغلب نساءنا فجينا إلى قوم تغلبهم نساءهم، وأني حصل من مع زوجك كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال وإني جئت إلى حفصة وقلت لها لا يغرنك أن تكون جارتي أوضع منك وأعظم منزلة
وأحب إلى النبي
وأحب إلى وصل منك، فتبسم أخرى. ثم ذلك جلس لما رأى يعني عنده شيء من الأنس وشيء من التبسم، وأنه يعني زال يعني عرف أنه زال ما في نفسه، وجلس ورأى ورفع بصره في المشربة وإذا ما فيه إلا ثلاث صحف يعني ثلاث جلود، ثلاثة من الجلود، فقال يا رسول الله اسأل الله عز وجل يوسع على أمتك، فإن فارس والروم أعطاهم الله تعالى السوريا وهم لا يعبدون الله عز وجل، فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هذا الذي يعطوه وهذا الذي حصل لهم هو نصيبهم من الخير وهو نصيبهم من النعم، لأنه ليس وراءهم إلا النار والعياذ بالله، وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيحا، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، لأن المؤمن فيها يعني بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة هذا ذلك السجن، وأما الكافر فهو في جنته لأنه إذا خرج منها لا يحصل إلا النار فلا يحصل إلا العذاب، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الأصول بأن يكون هذه الفضة، قال هي لهم في الدنيا ولا ما في الآخرة، هي لهم في الدنيا عن الإفطار أن يشربونها لأن طيباتهم أجلت لهم في الدنيا، وأن المؤمنون فأمام النعيم وخيال النعيم إنما يكون في الآخرة، ولهذا يشربون بأن يتجهدوا الفضة في الآخرة، وحرمت عليهم في الدنيا حرمت عليهم في الدنيا والكفار لكونهم ليس لهم إلا النار، وما يحصل لهم في الدنيا فهو طيبات أجلت لهم، كان شأنهم أن يستعملوا أن يتجهدوا الفضة في الدنيا.
ثم قال استغفر لي وقال استغفر لي يا رسول الله، هذا الذي قلته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي،
قلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي أجبتني عليه بما أجبتني عليه ما جئت خليبه، استغفر لي استغفر لي يعني مما حصل مني من كوني طلبت منك أن فسر الله عز وجل أن يعطينا من الدنيا كما أعطاه، وقد بينت لي ما بينت فأنا قد أخطأت، استغفر لي يا رسول الله، وهذا يبين ما كان على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الرجوع إلى الله عز وجل فتدارك الخطأ و المغادرة للاستغفار وطلب الاستغفار.
قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29.
ونبي على سنجلت في النشر هذه المدة الطويلة وهي شهر، وكان آلى ألا يدخل على النساء شهرا يعتزلهن، فجاء لتسعين وعشرين بعد ما مضت 20 جاء فقالت إنك آليت شهرا وإن الذي مضى 29. قال إن الشهر 29، وهذا الشهر يكون 29 ويكون 30. الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما هذا وإما هذا. ولهذا الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض اصبعهما يعني أنه مرة يكون 30 ومرة يكون 29، يعني في الأشهر إما 29 وإما 30. وكان ذلك الشهر الذي حصل فيه الإيلاء صارت 22، يعني معناه أنه يلزم أن يكون العدد الأكمل، لأن العبرة هو بالهلال، إذا رأي الهلال فإنه كبر انتهى الشهر، سواء كان يعني الشهر 29 وإن لم يرى الهلال فإن الشهر لا يزيد عن 30، فيزيد عن 30 هي النهاية، ما في شهر 31 الشهور القمرية، فإما 30 وإما 29. ولهذا مثل بالنسبة القيام برؤية الهلال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد ثلاث مرات وأصابعه العشر ثلاث مرات، يعني ما يقول 30، ثم عد مرة أخرى ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة قبض يعني إصبع من الأصابع، يعني معناه يكون 29 فهو 30 ويكون 29. فلما رأته وكانت تتوقع أن ما يأتي بعد 30 قالت إنك جئت 29 وإما إنك عليك شهر، الشهر معروف عندهم أنه يعني معروف أنه 30، فقال إنك شهر 29.
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة.
أنزل الله آية التخيير بعد ذلك بعد ما جاء من بعد الإله خيرهن، يعني إذا كنا يريدن الدنيا يطلقهن ويصرحن صراحا جميلا، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل أشرف من هذا النبي كل أزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصبحتن صلاحا جميلا، وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عجل لكن كن أبن عليه. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومهد لهذا العرض عليها بتمهيد، قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تسألني أبويك وتستشيريهم، يعني ما تتعجلي في الحكم ولا تتعجلي في البث القضية، بل تريثي وتأملي وفكري وتستشيري أبويك. ثم ذكر آية التخيير فقالت أختار الله ورسوله، أختار الله ورسوله. ثم فعل مع ذلك بنسائه كل واحد من واحدة فاتفقنا على خيار الله ورسوله، فهذا يبين لنا ما كان عليه أبوائه وجاءه صلى الله عليه وسلم من الفضل والنذل، وأنهن في القمة من كمال العقل وإبحان العقل ومن الحرص على الخير والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة والصبر على ما يحصل في هذه الحياة الدنيا قد جاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وكونهن خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة فاخترن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد وعلى ما يحصل من الضيق وما يحصل من قلة وأنهن آثرن أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو حصل لهن ما حصل من قلة ذات اليد لأنهن يريدن الثواب من الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يدلنا على أن من يتكلم فيهن أنه ينادي على نفسه بالخذلان لأنه مخذول وأن الله أضله وأن الله أعماه على بصيرة. وأن من يتكلم بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقطع فيهن فإنه لا يضرهن وإنما يضر نفسه لأن هذا شأنهن رضي الله عنهن وأرضاهن.